أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في عقيدتنا في التقليد، عليكم السلام ورحمة الله، في عقيدتنا في التقليد بالفروع. وبينا فيما تقدم أن التقليد لا يطلب لنفسه، وإنما هو طريق للوصول إلى الحكم الشرعي. ومن هنا لا نحتاج التقليد في بعض الموارد، كما لو حصلت على العلم بالحكم الشرعي من خلال المشرع نفسه، لو جاء الإمام وأخبرني بحكم شرعي لا يحتاج أن أقلد الفقيه فيه، أو في مورد من موارد الضروريات، ضروريات الدين، كما لو جئت إلى ضرورة وجوب أصل الصلاة، ضرورة وجوب أصل الصوم، ضرورة وجوب مثلا أصل الحاج، يحتاج إلى أن أقلد الفقيه في ضرورة وجوب هذه الأمور الثلاثة؟ لا يحتاج. ليش؟ لأنها من الضروريات البديهيات، وكذلك العمل المطابق للحكم الشرعي الذي يجب علي اتباعه. مثلا لو أنا صليت صلاة معينة علمني إياها أبي، ثم تبين أن صلاتي موافقة لمن يجب علي تقليده، فيقال هذا تقليد ومطابق للحكم الشرعي الذي يجب عليك المسير عليه والعمل به. فهذه الموارد لا يحتاج معها إلى التقليد. نعم، انحصر بعامة الناس التقليد لأن الطرق التي توصل إلى الحكم الشرعي الأخرى صعبة، فإما أن تكون مجتهدا للحصول على الحكم الشرعي، أو محتاطا أو مقلد. والاجتهاد قلنا قضية صعبة يحتاج لها إلى مجموعة علوم، إلى بذل جهد كبير سنين طويلة، يلا يصبح الفقيه فقيها ومجتهدا ويستنبط الحكم الشرعي من مظانه وأدلته، ثم يخرج بالحكم الشرعي. وهذا لا يتيسر لعامة الناس، عندهم أشغال، عندهم مهن، فما يمكن أنهم ماذا يشتغلون الجميع بالفقه ويدرسون حتى يحصلون الحكم الشرعي، وفي هذه الفترة حتى يحصل الحكم الشرعي ويصبح مجتهدا يحتاج إلى وقت. فهذا الوقت هو في 20 سنة 30 سنة ماذا يفعل؟ لابد يقلد أحد غيره. وكذلك أيضا ماذا؟ المحتاط. المحتاط قلنا صعب، متعسر. ليش؟ كون يطلع على جميع آراء الفقهاء، يطلع على رأي الأحياء يعني وحتى الأموات، ويشوف شنو الآراء، وياه اللي أفتى بالوجوب، ياه اللي أفتى بالحرمة، ياه اللي أفتى بالاحتياط الوجوب، ياه اللي أفتى بالاحتياط الاستحبابي، حتى يستطيع أن يحتاط في بعض الموارد. كما لو علم أن الفقهاء اختلفوا في مكان صلاة قصر قسم، قسم قال ماذا؟ تام، فهو يصليها مرتين قصر وتام حتى يطابق الواقع ويحتاط في ذلك. فقلنا الاحتياط صعب، فما عندنا طريق سهل للناس إلا ماذا؟ تقليد، وهو متابعة العامي لقول العالم بلا دليل ولا حجة. العالم عنده دليل، أنا بلا دليل ولا حجة أثق بأنه عالم متخصص في مجاله أقلده في اختصاصه، هو يعرف كيف يستنبط الحكم الشرعي ويخرجه من مظانه، كما لو ذهبت إلى الطبيب واستشرته في الدواء، ضرسي يوجعني شاخذ له، فهو متخصص. قد حتى لا أحتاج إلى عدالته، حتى لا أحتاج إلى ماذا؟ تدينه، أحتاج إلى ماذا؟ تخصصي. نعم، إحنا اشترطنا زيادة في ذلك في الفقيه، ماذا؟ أن يكون عادلا، أن يكون ورعا تقيا عادلا إلى آخره، وبالإضافة لذلك يكون أعلم حتى يكون أقرب إلى الواقع. هذا ما طبقنا عبارته يوم أمس، خلنا نطبق العبارة مالته. قال في صفحة 34: عقيدتنا في التقليد بالفروع. أما فروع الدين، بعد أن تحدث عن أصول الدين وأنه لا يجوز التقليد فيها، وإحنا ذكرنا أنه يمكن التقليد في بعض الموارد على قول لبعض الأعلام،
متى؟ إذا كان الدليل صعب أو شبهة صعبة لا يحلها إلا فقيه، فأرجع إلى أهل الاختصاص، ويكون من رجوع الجاهل إلى العالم لا من رجوع الجاهل إلى الجاهل الذي ذمته الآيات وقالت إنه لا ترجعون إلى آبائكم لأن آبائكم ما يهتدون، كما قرأنا في سورة يوم أمس قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. هم آباؤهم لو كان يعقلون خلي يرجعون، بس إذا كان ما يعقلون لا يجوز الرجوع إلى آبائهم. جيد، خلينا نطبق العبارة. ثالثا عقيدتنا، أو ثانيا، هذا ثانيا، ثانيا عقيدتنا في التقليد بالفروع. أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال، هاي جملة عرضية، هاي جملة تشرح شنو فروع الدين، أحكام شرعية متعلقة بالأعمال، هذا معنى فروع الدين. فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، مثل أصول الدين اشترطنا ماذا؟ أن ينظر ويتأمل ويقوم بإثبات الأصل، أصول الدين بمن؟ بالدليل والبرهان. بل يجب فيها فروع الدين إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع، كوجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الزكاة، هذه لا يجب فيها التقليد أصلا. ليش؟ قلنا هذا بعد بديهي واضح وجوبه، أنا نقل لي من جيل عن جيل أن الصلاة واجبة، ما يحتاج أرجع الفقيه يقول لي الصلاة واجبة أو ليست بواجبة. فإذا ما كان الشيء ضروري الأحكام الشرعية ماذا واجبي؟ قال بل يجب فيها، راح ننتقل لأن هو حاط هاي الجملة اعتراضية بين شارحتين، بل يجب فيها أحد أمور ثلاث. ما هي الأمور الثلاث؟ إما المكلف في الأحكام الشرعية يجب عليه أحد أمور ثلاث، إما أن يجتهد وينظر في الأدلة، في أدلة الأحكام، إذا كان أهلا لذلك هو يجتهد ويوصل إلى الحكم الشرعي، يعرف العام من الخاص، يعرف الناسخ من المنسوخ، يعرف المطلق من المقيد، يعرف إذا ما لقى دليل من الروايات والآيات يرجع للأصول العملية، احتياط، براءة، اشتغال إلى آخره. إذا يعرف بذلك بها ونعمة أوصل للحكم الشرعي والسلام. بعد المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره. فإذا وصلت إلى الحكم الشرعي من خلال بذل الجهود وواصل إلى مرحلة علمية كل الزين. وأما هذا الطريق الثاني، أنا مو مجتهد، ما عندي وقت أروح أقضي وقتي والعلوم وأدرس وأعرف كيف أوصل للحكم الشرعي، عندي طريق ثاني. وإما أن يحتاط، وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط، يحتاط بأعماله إذا كان عنده قدرة وقابلية أقل من المجتهد شوية، شنو؟ أن يستوعب الآراء كلها أول مرة ويعرف الموارد اللي بيها احتياط، مو كل مورد بيها احتياط، أكو موارد بيها احتياط مثل صلاة القصر بيها احتياط، مثلا على سبيل المثال الإقامة، بعضهم قال بوجوبها بعضهم قال إقامة الصلاة، بعضهم قال بوجوبها بعضهم قال باستحبابها، فلازم يأتي بها، هو يجب أن يأتي بها، فبعضها يتركها بعضها يأتي بها بعضها يكررها، فينبغي أن يطلع على الموارد التي فيها اختلاف هي أولا، ويطلع على آراء الفقهاء فيها ثانيا، ولازم هو قاعد 24 ساعة ويا الرسائل العملية، حاط سلطة رسائل العملية ما الفقهاء كلهم، وهي يدور، هي يدور وين موارد الاختلاف، وين أفتى بالاحتياط، وين أفتى بالاستحباب، حتى يقدر يحتاط بالفعل مرة أو بالتكرار مرة أو بالترك أخرى. واضح؟ أفعل مثلا إذا قال احتياط استحبابي صلاة الجمعة، واحد قال احتياط وجوبي صلاة الجمعة، لازم شو أسوي؟ أأتي، لا أأتي به، أأتي بصلاة الجمعة، فإن كانت مستحبة أنا أتيت بها، إن كانت واجبة فتكليفي الاحتياطي أن أأتي بالعمل. وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط، فتفاضل واصل بالبحث الخارج ومطالع بالفقه كثيرا، فيقدر يحتاط بالموارد، يعرف الموارد بالبيع، الموارد بالربا، الموارد بالإجارة، الموارد كل موارد الاحتياط يعرفها، بحيث من يبتلى باحتياط رأسا يحتاط، هذا يقال له محتاط. وإما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط، ما عندي وسيلة أخرى بعد، إذا لا أقدر أحتاط لا أقدر أجتهد حتى أوصل للحكم الشرعي فما عندي إلا التقليد، فالتقليد مطلوب لأجل الوصول للحكم الشرعي بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا فضلا عن ماذا؟ عالم. طبعا لوجود رواية بهذا المعنى قال: صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه. هذا ماذا؟ لوجود أخبار في ذلك فجاء بها. فمن لم يكن مجتهدا، اللي هو الأول، طريق الأول لحصول على الحكم الشرعي، ولا محتاطا، طريق الثاني للحصول على الحكم الشرعي، ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط، فجميع أعمال أشبيها، عبادات أشبيها باطلة، أعمال تكون باطلة، عباداتها باطلة. كيف؟ قال أنا حصلي قرب إلى الله، أصلي الصبح 8، أزيدكم ما بها شيء، فصلاته صحيحة لو لا؟ والله يريد 2 تبارك وتعالى، لكن هو قال راح أسوي 8. أنا لا مجتهد وأعرف إيش قد صلاة الصبح، ولا محتاط ولا مقلد لأحد، صلى 8، صلاته صحيحة أم باطلة؟ باطلة. لماذا؟ لأنه لا مجتهد ولا محتاط ولا مقلد لفقيه، ولا أحد يقول بالثمانية. لا تقبل منه هذه العبادة، وإن صلى وصام وتعبد طول عمره. طول عمره هو يدق ركعة الصبح 8، الظهر 16، المغرب يسويها 25، فهذا يفيده لو ما يفيده؟ ما يفيده. كله
الأعمال بالنيات، إيش ما تقبل منه هذا الشخص؟
ماذا يعني قولنا الأعمال بالنيات؟ يعني هل يمكن أن أأتي بأي عمل المهم نيتي سليمة؟ هاي كلام المرجع. المرجع يقولون الإنسان إذا قلبه سالم بالإيمان مو مهم العمل، ما دام أنا مؤمن بالله. خلي نرتكب خطأ، نرتكب فاحشة، نرتكب معصية، مو مشكلة، المهم قلبك بمن عامر بالإيمان. هذا كلام المرجع، والإمام نهى عنه. النية المقصود منها الأعمال بالنيات، يعني نيتك إن كانت سليمة فعملك الذي وافق السنة الشرعية سليم مقبول، إن كانت نيتك غير سليمة حتى لو كان عملك موافق للشريعة مقبول العمل لو مو مقبول. العقيدة شو تسوي؟ تربط 3 أفعال في الإنسان، تربط سلوك، وتربط مشاعر في القلب، خوف أو جبن أو شجاعة أو وتربط قبول العمل وعدم قبوله. فإن كانت العقيدة صحيحة تجاه هذا الفعل، العمل يكون مقبول أو مو مقبول؟ مقبول. واحد بنى مستشفى في اعتقاده حتى يشتهر، فعمله مقبول أو مو مقبول؟ العمل ظاهرا خير صالح مقبول عند الشريعة ظاهرا، ليش؟ وفق السنة. النبي يقول إذا صدق واحد هو ما شاء الله، فكيف إذا بنى مستشفى؟ يقول وفق الموازين الشرعية العمل ظاهرا مقبول، لكن نيته كانت لأجل الشهرة، مقبول أو مقبول؟ قل لي ليش مو مقبول؟ أقول إنما الأعمال بالنيات، بمعنى قبول العمل وعدم قبول العمل، مدار القبول وعدم القبول على من يتوقف؟ على النية. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات، لأن الإنسان قد يعمل عمل كبير نيته سيئة فلا يحسب له شيء، بل يؤتى عليه ويجعله ماذا؟ هباء منثورا. وقد يعمل عمل صغير جدا ما إلى قيمة، نسويه 10,000 مرة، بس الله يتقبل من عنده قبول عظيم، لأن نيته كانت ماذا؟ خالصة لوجه الله. ماذا فعل أصحاب الكساء سلام الله عليهم؟ يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كانت نيتهم ماذا؟ لله. إيش قد انطوا؟ 5 أرغف، جيب لك الثاني 500 رغيف ووزعها بالمدرسة، أحصل مثلهم أجر؟ لا، لأن ما عندي صفاء نية مثل صفاء نية منه هؤلاء 5 أصحاب كل. النية إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، يعني أنت حدد نيتك في قبول العمل. قبول العمل وعدم قبول العمل متوقف على النية اللي هي نوع العقيدة الذي تعتقده تجاه هذا العمل. فواحد يبني مستشفى لأهل السرطان، نستجير بالله، لأهل المرضى المستعصين، بس هو مو لله، أراد ليشتهر. الإسلام ما قبل من عنده. قال ليش؟ قال له وإن كان عملك ظاهره حسن وفق السنة، ولكن نيتك محركك الذي دعاك لهذا البناء هو ذاتك نيتك، وهذا من الشرك بالله. هسه تقول يعني ما يفيده، يقول أبد ما يفيده. ينطي الله بالدنيا، شو ينطي بالدنيا؟ يشهره، يحصل على مجازات، يوفق الله يزيد من ماله مثلا، بس ما يحصل على شيء في الآخر. ليش؟ إن هذا ذا بالدنيا طلبنا من عنده ذاته لله، يقبل ينطيها؟ يا تعال استشهد. يقول لا تعذروني، أنا أصلا سويت المستشفى على مد أبقى. ايه وهكذا وهكذا. ايه اجانا ملحد سوانا مستشفى، ملحد سوانا مستشفى، هو كل زين للناس، كل زين. يقول خيره للناس ينتفع به، وشره على نفسه. خيره للناس لان هو سوى للناس، اخذ اجر من الناس، صار اسمه على كل لسان، بارك الله بفلان سوانا مستشفى، لكن بالاخره ما إلا. ليش؟ يقول انت ما سويت هذا العمل لي، انت سويته للناس وحصلت من الناس، فاخذ اجرك منهم خلاص. انت لو في الدنيا طلبنا ذاتك من اجل الناس ما تنطيه، لان انت اصلا بنيت المستشفى من اجل ذاتك، ان تخلد بالدنيا ويذكر اسمها وما تتعور هالقد. شلون تقبل تنطي نفسك وتروح تستشهد في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين؟ لا تقبل، لان انت اصلا بنيت المستشفى حتى تبقى خالد، تسمع الصيت عنك، تسمع الكلام عنك. فإنما الأعمال بالنيات، مو معناتها أنه المهم النية حتى وإن كان العمل سيء، لا، لابد ليقبل العمل أمرين. أولا محركية العمل، نية العمل، عقيدة العمل سليمة لله خالصة، وثانيا العمل يجب أن يكون موافقا للشريعة. إذا لم يكن موافقا للشريعة لا يقال لهذا العمل مقبول وإن كانت النية سليمة. واحدة تقول أنا قلبي أبيض طيب، ما أذي أحد، نيتي سليمة، بس ما ألبس حجاب، نقلها النية وحدها ما تكفي. النية منطلق العمل، نيتي السليمة نفذ العمل. إذا نفذت العمل قبل منك، لأنه العمل يجب أن يكون وفق السنة والنية سليمة حتى يقبل. أما إذا كان العمل ليس وفق السنة لا يقبل. فبالتالي العمل حتى يقبل لابد أن تكون عقيدته صحيحة، وهو ماذا؟ موافق للسنة الشرعية وللشريعة المقدسة. قال فعدنا ثلاث طرق، الأول الاجتهاد، الثاني الاحتياط، إلى آخره. وإن صلى وصام وتعبد طول عمره إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك. إذا وافق العمل، إذا هو طبق من دون ما يقلد، بس عمله الحمد لله كان موافق لرأي من يجب تقليده، يعني موافق للفقيه الأعلى، قال له أنا ما كنت أقلد سيدنا، هو الآن علمت التقليد وقلت الحمد لله نويت أقلدك، قال له يجي شلون أصلي أنت؟ قال له أصلي الظهر أربع ركعات، هاي ركوعي وهاي سجودي، قال له هاي موافق صلاتنا، وبالتالي مقبول. إذا كان ما مطابق وما موافق لمن يجب تقليده فيجب إعادة العمل حتى لو 50 سنة.
إذا كان مطابق هم قلد
أي، هو إذا قلنا ما مقلد بس طابق عمله رأي من يجب تقليده فعمله صحيح. هو إيش قال هسه؟ شوف قال حتى وين مات، ما له علاقة. قلنا التقليد مو مطلوب بذاته، مو عبادة، التقليد طريقة، لا موضوعية للتقليد كما يعبرون بالأصول، لا موضوع، يعني التقليد مو مطلوب لذاته، مطلوب كطريق للوصول. إذا وصلت للحكم الشرعي بطريق معين، وسيلة، قلنا وسيلة يوم أمس، وقلنا طريق، وقلنا فأداة نوصل إلى الحكم الشرعي. فإذا حصلت الحكم الشرعي بأي طريق ما، لكن كن موافق للحكم من يجب تقليده، يعني موافق لرأي المجتهد. لذلك هو إيش قال؟ لا تقبل منه وإن صلى وصام وتعبد طول عمره إلا إذا وافق ماذا؟ عمله رأي من يقلده بعد ذلك، كن عمله موافق. إذا مو موافق فيبطل، وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القربة إلى الله. ها، أما العبادات كن أتى بها بقصد القربة، لا بد أن يكون نية القربة في العباديات موجودة، مثل كغسله، كن ينوي في غسله حتى يصح قربة إلى الله تعالى. وضوءه لا بد أن ينوي ماذا؟ ينوي في وضوءه ماذا؟ القربية، قربة إلى الله تعالى. أما إذا ما كان ينوي فعمل أهمات يحتاج إلى إعادة. أما إذا إجا قال له شلون كنت تتوضأ؟ قال له كنت أنكس،
أتوضأ من أصابع يدي إلى المرفق، بالعكس. فقال الفقيه عيد وضوءك. إذا قال له شو كنت تمسح رأسك؟ قال له أنت غسله. قال عيد وضوءك. فإذا كان وضوءه خطأ لا يوافق رأي من يجب تقليده، والآن قلد، نقول له على وضوءك غلط، تروح تعيد الوضوء وتعيد ماذا؟ كل صلاة صليتها في هذا الوضوء الخطأ تعيدها أيضا. جيد. عقيدتنا في الاجتهاد. الاجتهاد لغة هو بذل الجهد، جاي من بذل الجهد، بخلاف الاجتهاد عند أبناء العامة، بمعنى الإدلاء بالرأي، وهذا الذي حرمته الروايات اللي جماعة متشربين بها. يقولون الإمام يقول هذا الاجتهاد حرام، يا بالاجتهاد ترى الحرام. هذا نوعين، اجتهاد أدنى بمعنى بذل الجهد، أبذل جهدي كي تنبط الحكم الشرعي من مضانه، من قواعده، من مصادره الشرعية، القرآن والسنة والإجماع والعقل. ومرة لا، بمعنى أدل بدلوي، القرآن يقول وأنا أقول وأجتهد في مقابل النص، هذا إعمال الرأي، وإعمال الرأي لا محل له في الشريعة عندنا، وبالتالي باطل. فالاجتهاد بهذا المعنى هو الباطل، مو الاجتهاد وين. كذلك التقليد الذي يصيحون فيه إنه التقليد محرم، تقليد ما يجوز، التقليد فيه في أصول الدين، يجي يقلد واحد يعبد النار، يجي يقلد واحد يعبد الإمام، يجي يقلد واحد يعتقد باعتقادات فاسدة، بالتالي باطل. لابد تجتهد أنت وتوصل بالقطع واليقين ولو بأدلة بسيطة إلى إثبات هذه الأصول، فلا يجوز التقليد فيها. الروايات نهت عن التقليد في ذلك، لأن يتبعون آباهم، وآباهم إيش بهم؟ ما يهتدون، ضالين. فمنا نهت الروايات والآيات عن متابعة الآباء والتقليد بهذا المعنى. فالاجتهاد لغة هو بذل الجهد وتحمل المشقة، فسمي اجتهاد من المشقة وبذل الجهد، هذا في اللغة. في الاصطلاح قالوا هو ملكة يتمكن الإنسان معها في استنباط الحكم الشرعي. ملكة يتمكن الإنسان معها في استنباط الحكم الشرعي، استنباط يعني استخراج، في استنباط الحكم الشرعي من أدلته اللي هي القرآن والسنة.
لا، ما عنده ملكة سبحانه.
ها؟
شخص ما عنده ملكة.
ما عنده ملكة؟ يقلد بعد، ما يجتهد.
لا يعني مرجع أو عالم ما عنده ملكة.
إذن مو مجتهد. مو مجتهد. الاجتهاد هو هذا. أنا عنده ملكة. وين ما تجيب له مسألة يطلع لك حكم شرعي.
حتى بمسألة مستحدثة.
حتى بمسألة مستحدثة. رأساً مثلاً جبنا صمام مال قلب مال كلب وزرعناه في قلب الإنسان، يجوز لو ما يجوز؟ هاي عين نجاسة. فيرجع الفقيه للروايات والآيات، يلقى مورد، لو ما يلقى مورد يقدر يجري أصول عملية، إذا ما يلقى يستنبط. فهو قادر، يعني مثل النجار ما عنده شغل عمل الآن، شغال النجار ما عنده شغل عمل الآن، ما عنده، ما حد جاي قال له اشتغل لي مثلا معرض، منضدة، كرسي، ما حد قايله. بس هو ايش وقت ما تنطي خشب وتقول له اشتغل لي في شيء، ماذا يعمل؟ يعني عنده ملكة النجارة، حداد عنده ملكة الحدادة، متى ما أردت منه عملا حتى لو مو على اللي مشتغله هو، بس عنده ملكة، عنده ملكة، عنده قابلية وقدرة على إيجاد هذه المهنة في الخارج وتحقيقها في الخارج. الفقيه نفس الشيء، بس يبذل جهد أكبر، لأن هذا في شنو؟ آخرة الناس وتقوى وخوف الله، أن يزل الناس ويخطئهم، فبالتالي يبذل جهد الكبير حتى يستنبط الحكم الشرعي، لكن لازم عنده ملكة من خلال ممارسته بمن بالدراسة والتدريس والكتب العليا، إلى أن صار عنده قابلية. بعض الفقهاء سمعته قال من التقليد إلى باب الديات كل الأحكام حاضرة في ذهني هي وأدلة هذه الأحكام. هذا رادش قد ممارسة، يعني صار عمره بالحج في 60 يلا صار هالشكل، هذا درس اللمعة، درس الشرايع، درس المكاسب، كرر هنفت 5 مرات كل واحدة، بعد صار المحفوظة مثل واحد يقرأ يومية، يقرأ كتاب تاريخ للطلبة، صار له 20 سنة يدرس كتاب نفس الكتاب، صار محفوظة لو محفوظة يندل حتى الصفحات. كذلك الفقيه من قد ما يدرس يصير عنده شنو؟ ملكة. بعد يزول من عنده هاي الملكة مو بسهولة، راد لفت 50 سنة يلا يزول من عنده، كما أنه حصلها 50 سنة
يراد لفد 20-30 سنة الله ينسى، أو يصير عنده حادث لازم مع الله يلا تنسى. فالاجتهاد هو ملكة وقدرة وقابلية على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها اللي هي القرآن والسنة والإجماع والعقل. زين من أين جاءنا الاجتهاد؟ هذا الاجتهاد من أين جاءنا الاجتهاد؟ الاجتهاد جاءنا لأننا بحاجة إلى الأحكام الشرعية، نحن بحاجة إلى أن نؤدي أحكاما شرعية ونؤدي تكليفنا. والوصول للحكم الشرعي ليس سهلا لأن المشرع ليس حاضر بين أيدينا. إذا النبي موجود صلى الله عليه وآله، يا رسول الله شلون أصلي الصبح؟ قال 2. لكن إذا رسول الله مو موجود والإمام مو موجود، فأنا وين أذهب؟ احتجت إلى من يخرج الحكم الشرعي، وخصوصا أن استخراج الحكم الشرعي لم يعد أمرا سهلا اليوم، يحتاج إلى أعرف بالنحو، أعرف بالبلاغة شوية، أعرف بالمنطق، أعرف بالعلوم الأخرى، بحيث أجي يصير يعني سهل عندي. مو هاي السهولة اللي نصورها استنباط الحكم الشرعي. قولتهم الشيخ هو يقولها سيقول إنه يحتاج إلى توفيق عظيم يلا يصبح مجتهد حتى يستنبط الحكم الشرعي، توفيق عظيم وجهد كبير جدا. فاستخراج الحكم الشرعي ليس متاحا لكل أحد وليس سهلا لكل أحد، بل إنما يكون بمن بالتعب والجهد وبذل قصارى الجهد. جيد. فالقرآن والروايات موجودة، لكن من يقدر يشوف المتعارضات، يشوف العام والخاص، الناسخ والمنسوخ، أشكال بها الآيات، فكيف يعرف الناسخ من المنسوخ، العام والخاص، المطلق والمقيد؟ إذا ماكو رواية شو يسوي؟ شلون يعرف؟ لابد أنه ماذا؟ قد درس. فنحن بحاجة إلى الرجوع علما إلى شخص هو درس وتعلم ووصل إلى هذه الملكة وأخذ يستنبط لنا الأحكام الشرعية من مضانها، من أدلتها، من مصادرها. فيجب أن نوفر هؤلاء الأشخاص، فيجب على عامة المسلمين توفير بعض الأشخاص المجتهدين الذين يستطيعون ماذا؟ أن يستنبطوا الحكم الشرعي للناس. إذا ما صار يصدون المجتمع، كل المجتمع شبيه يأثم، كما أن الطب لازم يصد جماعة حتى يكونون أطباء يداون البقية، هو مو كلهم يصيرون أطباء، من يصير نجار، من يصير حداد، فجماعة الصدة تصير أطباء. لذلك هو واجب كفائي وليس واجب عين. التقليد والطب هاي المهن المهمة الضرورية، واجب كفائي يعني إذا تصدت مجموعة سقط عن الآخرين وجوبه. زين. فالعقل يحكم علينا ماذا؟ يحكم العقل بوجوب أن يجتهد بعض الأفراد من المجتمع ويتصدى علما لاستنباط الحكم الشرعي. فالاجتهاد ضرورة عقلية، كما أن التقليد ضرورة عقلية، الاجتهاد هم ضرورة عقلية. يعني تروح لأي عاقل بالمجتمع يقول لك أي علم مصيري مهم، العقل يحكم بوجوب توفيره بالمجتمع. العقلاء في كل دولة حتى لو ملحدة يقولون يجب توفير أطباء في المجتمع، ولا المجتمع شو يصير فيه؟ يموت، فما يحتاج إلى دين. العقل يقول يجب توفير ماذا؟ أطباء، وإذا لم يتصدى أحد كلنا آثمون. فبالتالي ينبغي أن يتصدى مجموعة من الناس للطب. كذلك الفقه لأنه يوفر حكم الشرعي، الاجتهاد يوفر الحكم الشرعي، فإذا ماكو مجتهدين ما راح نقدر نوفر الحكم الشرعي، ما راح نقدر نعرف الحكم الشرعي كنا، فراح نترك العمل بالشريعة، وهذا مشكل. فلا بد ويجب على الجميع، على المجتمع، أن يوفر مجموعة الصدى للحكم الشرعي، الاجتهاد، ويأخذون بالمبادرة لاستنباط الحكم الشرعي حتى الناس تقلدهم. فالاجتهاد ضرورة فكرية عقلية يأمر بها العاقل، يقول لابد مجموعة الصدة حتى يستنبطون الأحكام الشرعية ويؤدون واجبهم تجاه الشريعة. الآيات الدالة على وجوب الاجتهاد والتصدي للاجتهاد على نحو الواجب الكفاية، عندنا آيات إيه نعم، عندنا روايات إيه نعم. احنا قلنا إذا عندنا دليل عقلي بعد نحتاج دليل شرعي؟ ما نحتاج. يصبح الدليل الشرعي شنو؟ مرشدا مؤيدا. حالة من اليقين ينطيها المن للأدلة العقلية، يقول أنتم صحيح العقل يرشدكم إلى وجوب التصدي للاجتهاد، أنا أجي أعيد هذا. فالشريعة إذا جاءت بآيات تأمرنا لولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقوا في الدين إلى آخر الآية، هذه الآية صحيح تحث على الاجتهاد وعلى التقليد، ولكن على نحو الإرشاد لا على نحو الوجوب. كافي العقل كافي، نقول فإذا كان العقل هو يوجب فلا نحتاج للأدلة إلا على نحو الإرشاد مو مولوي، وبالتالي تكون الأدلة مؤيدة.
ها؟
العقل مقدم على النقل في إثبات أصول الدين.
إذا ما لقى دليل عقلي،
لا ما يصير ماكو دليل عقلي، عندك دليل عقلي، أنت عندك فشيء عقلي، قواعد عقلية لابد ما تثبته من أصول الدين يوافق القواعد العقلية، لا يلزم اجتماع النقيضين. يعني المنهج الأول اللي راح نبدأ به، واحدة من المقدمات اللي لازم كنا نقدمها، إنه ما هو منهجنا؟ هل هو الرؤى والأحلام؟ هل منهجنا العرفان كشف نشوف بالكشف الجنة والنار والرب يلا نؤمن؟ لا. هل منهجنا الخيرة والسبحان نستخير أكو الله لو ماكو الله عز وجل؟ لا، تبارك وتعالى عن ما نصف ونقول. ليست هذه مناهج، المناهج التي يجب أن نتبعها في إثبات أصول الدين هاي مقدمة المقدمات اللي قدمونها بالرؤوس الثمانية اللي قلنا مقدمات ثمانية، أن المنهج في إثبات أصول الدين هو العقل. النقل ماذا يكون؟ مؤيد وساند وليس مؤسس. ليش؟ لأن يلزم الدور كما يقولون. شلون؟ أروح إلى واحد ملحد أقول له القرآن يأمرك بالبحث عن الله وإثبات وجود الله، يقول القرآن مو حجة علي، أنت مسلم بي تؤمن بي حجة علي، أنا مو حجة علي القرآن، فإذا جئت بشيء مو حجة ما راح يلتزم بي، لابد أن أتي بشيء حجة. أقول له عقلك تحترمه؟ يقول أحترم عقلي. تقبل أن الشيء يجتمع مع نقيضه؟ زيد موجود وغير موجود في نفس الآن واللحظة؟ يقول لا ما أقبل. أقول له إذن عندك قاعدة عقلية، إذا تقول الله مو موجود يلزم اجتماع النقيضين، أنت مو تقول اجتماع النقيضين مستحيل، وجود الشيء وعدمه في نفس الآن واللحظة مستحيل، لو قلت إن الله غير موجود يلزم اجتماع النقيضين راح يتعجب، يقول لو لم أقل بوجود الله يلزم اجتماع النقيضين اللي هو مستحيل وعقلي قرب بأنه مستحيل، أقول له نعم، قل لي اثبت لي، اثبت لي بالدليل العقلي كيف إن الله لو لم يكن موجود يلزم محذور اجتماع النقيضين اللي هو مستحيل عقلا وهو القربي. يقول أنا بعد لازم أؤمن بالله، لأن إذا ما أمنت بالله معناتها أنا أقبل أن النقيضين يجتمعان وهذا مستحيل. فشفت الدليل شنو مالتنا، عقلي لو نقلي؟ بعد ما أجيب لآية أنه روح ابحث عن الله أو رواية تقول له ابحث عن الله، لا، أقول لعقلك يقول يجب أن تبحث عن الله، لأن شكر المنعم دليل عقلي، دفع الضرر دليل عقلي كما سيأتي إن شاء الله. زين، فالاجتهاد قلنا ضرورة فكرية لا يحتاج إلى إثباتها إلى شيء. ليش صارت عندنا 3 دقائق نقدر؟ عقيدتنا في الاجتهاد مو طويلة، لا طويلة، تطبيق العبارة إن شاء الله على غد. إذن بس ألخص ما تقدم، الاجتهاد هو بذل الجهد، ولغة وإصطلاحا هو ملكة يستطيع معها الإنسان على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية من مضانها، قواعدها، من مصادرها، كتاب والسنة والقرآن والإجماع، وهي ضرورة فكرية، ضرورة فكرية يقتضيها العاقل. العقل يحكم على كل أمة أن توفر ماذا؟ مجموعة تتصدى لتحل مشاكل الأمة، سواء الطبية أو الفقهية أو الدينية الأخلاقية أو 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 إلى آخره. فإحنا عندنا مشكلة شرعية، أكو شريعة نازلة من السماء لابد نطبقها، بس ما نعرف شلون نطلعها، شنو واجبي في كذا، شنو واجبي في كذا، شنو واجبي في كذا، سواء عبادات أو معاملة، فأحتاج إلى شخص يتخصص في هذا المجال يستنبط الأحكام الشرعية. كذلك هو واجب كفائي وليس واجب عيني، عيني يعني مو على كل واحد واحد أن يكون مجتهدا، وإنما يجب على مجموعة أن تتصدى تصبح مجتهدين بهم الكفاية لسد الفراغ، والبقية يقلدونه في كل فترة، إذا ماتوا الفقهاء لازم يسدون جماعة. فالمجيء للحوزة واجب كفائي مو عين، مو كل واحد لازم يجي للحوزة. الله مو موجود بس بالحوزة، ولا موجود بس ببيت الله، ولا موجود فقط في كربلاء، الله في كل مكان. الله معك سواء كنت في غرفتك أو في غرفة الحوزة أو في كعبة مثلا في مكة، كله الله موجود. نعم الحكم الشرعي موجود وين؟ في الحوزة. استنباطه يكون وين؟ في الحوزة. تقليد الناس تكون إلمان للحوزة. هذا تمام الكلام في عقيدتنا في الاجتهاد. تطبيق العبارة إن شاء الله على يوم غد إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد.